السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، شعور الفقد يجعل الإنسان يزداد حبا وشوقا ويزداد بذلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في نهاية حياته صلى الله عليه وسلم وهو في حجة الوداع، فقال لهم: لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فتأثر جدا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام، أنهم ظنوا وشعروا بعمق هذه الكلمة، لعلهم لن تكتحل أعينهم بعد برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أرسل معاذ رضي الله عنه إلى اليمن وأراد أن يرتحل، وهو في الطريق بعدما استوى على دبته، قال له: يا معاذ، لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك تعود إلى المدينة فلا تراني وتزور قبري. فنزل معاذ باكيا والتزم النبي صلى الله عليه وسلم التزام المودع. هذا الأمر تستشعره، وهذا الشعور تستشعره، أنك ربما تودع آل عمران فلا تلقاها بعد عامك هذا في مثل هذه الليالي، لعلك لا تلقى رمضان بعد عامك هذا. فشعورك وأنت تستمع إلى القرآن، وأنت قد اصطفاك الرحمن سبحانه وتعالى لأن تكون من أهل المساجد وأهل الصلاة وأهل القيام في مثل هذه الليالي التي يرجى فيها العتق من النيران، نسأل الله أن يعتقنا جميعا من النار، أن يوفقك الله لهذا، لا تتعامل مع هذا أن هذه نعمة مألوفة تعود عليك كل عام. كثير منا حرم بعدما وراه التراب، وبعضنا حرم لانشغاله إما بأمر بمرض، نسأل الله أن يشفي الجميع، وبعضنا ربما صرفت عنه هذه الخيرات بانشغال في أمر من أمور الدنيا أو تغير نيته. عموما، شعورك وأنت تستمع إلى القرآن، هذه الصورة التي سمعتموها الآن لن تسمعوها مرة أخرى في ليالي رمضان هذا العام. فاستشعر ان الصورة اللي بتمر عليك دلوقتي خلاص، هذه اخر مرة تسمعها في مثل هذه الاوقات وهذه المناسبات في العشر ليالي التي نحن فيها. فهل ستعود عليك هذه المرات وهذه الخيرات مرة اخرى ام لا؟ وان عادت عليك وكنت في هذا الزمان حيا ترزق، هل ستكون من اهل القيام أم من أهل العصيان عافانا الله وإياكم؟ فاستمسكوا بهذا الشعور، وكما قال النبي: صلي صلاة مودع. شعور الوداع هذا يجعلك كثير الأنس، وأنك تمسك بتلابيب الليلة لا تريد أن تفرط فيها، فإنها إذا غادرتك قلما أن تعود إليك. وهل ستعود وأنت بصحة قلب وصحة جسد أم لا؟ فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لاستثمار هذه الليالي. النبي صلى الله عليه وسلم كان ذات يوم جالس مع أصحابه، فقام أحدهم يثني على رجل مات، وذكر من صلاته وعباداته الخير الكثير، ولكنه لاحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتفاعل مع هذا الثناء الذي تفاعل معه أصحابه رضي الله عنه. يعني في واحد بيثني على الراجل والصحابة عادين لم يثنوا على، وهم منسجمين، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبدي اندهاشا، فكأن الصحابي هذا لاحظ هذا الأمر ولاحظ تغيرا، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله: هل كان صاحبكم يكثر من ذكر الموت؟ فقال لا. قال ليس كما تقول. إذن هو ليس كما كنت أنت تقول من دقائق. ولما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكيس الناس، من أكثر واحد عنده كياسة وفطنة، قال هذا معيار رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعك من كلام البشر واستمسك بكلام رب البشر ونبيه صلى الله عليه وسلم. قال أكيس الناس أكثرهم ذكرا للموت. كلنا سنقبل على لحظة، هذه اللحظة شئت أم أبيت، مهما حت عنها كما أطنب القرآن في ذكر هذا الحياد، أن الله عز وجل ذكر وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ما كنتش بتحب تسمع عن ذكر الموت. وكأن أن الإنسان إذا تحاشى ذكر الموت أنه لن يأتيه الموت. في يوم من الأيام الحسن البصري جات له شكوى من بعض الناس، قالوا يا إمام يأتي إلينا رجل يذكرنا الجنة والنار، يذكرنا الموت، يخوفنا. فقال الذي يخوفكم حتى يأتيكم الأمان خير ممن يؤمنك حتى يأتيك الخوف. الشاب اللي يضحك عليك وكل يوم يقول لك الامتحانات هتكون سهلة جدا والامتحانات هتكون كلها اختياري وكلها من أول صفحة وما تقلقش ومش عارف ايه، وتفاجأ أن الامتحان مختلف تماما، هذا خدعك. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين وخوفين، فمن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. ولذلك أهل الجنة لما يسرحون في الجنة ويرون النعيم فيها يقولون إنا كنا قبل في أهلنا فرحين مشفقين، كنا نعمل ونخاف، كنا نأتي ما الأعمال الصالحة وقلوبنا وجلة. فكان دايما هذا الشعور عند أهل الصلاح، هذا الذي أيقظ قلوبهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول البراء، مر النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام مجتمعين فقال على أي شيء اجتمع هؤلاء؟ قالوا يا رسول الله هؤلاء اجتمعوا على قبر، قبر يعني يقبرون رجلا من عندهم. فذهب يقول البراء، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ثم جسى على الأرض ثم نظر إلى السماء ثم نظر إلى الأرض فبكى يقول البراء حتى رأيت دموعه صلى الله عليه وسلم تبل الثرى تنزل على التراب، ثم نظر إلينا وقال إخوتاه لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. لمثل هذا لابد أن تعد العدة. وده اللي كان شاغل الصحابة رضي الله عنه. عبد الله بن رواحة جالس مع زوجته ثم يتقلب قلق متوتر، فقالت له ما لك؟ انظروا ما الذي أهمه وأقلق مضجعه، كما سمعتم في التراويح تتجافى جنوبهم، كأنه بينه وبين هذا السكن الذي يسكن إليه هذا الفراش جفاء، هناك شيء أفزعه فحدث هذا الجفاء. فقالت له ما لك؟ قال ذكرت الصراط، هو مع زوجته ونيمين وقاعد مرة واحدة كده يبكي ومتوتر، فبتسأله ما الذي يبكيك؟ قال ذكرت الصراط وذكرت قسم الله وإن منكم إلا واردها. فهذا الذي أقلق هذا الرجل. وكان عثمان رضي الله عنه إذا ذكرت عنده الجنة والنار لا يبكي، فإذا ذكر عنده القبر بكى، فيقول هذا أول منازل الآخرة. وإحنا كل يوم المستقبل ده قدامنا، في واحد بيتخطف منا، المستقبل نوعين، في مستقبل مظنون ممكن يجي وممكن ما يجيش، وفي مستقبل يقيني آت آت يتفق فيه جميع البشر، المؤمن والكافر، الملحد والطاهر والصالح، الكل عارف ان المستقبل ده جاي جاي. وفي مستقبل مظنون اللي انا بذاكر عشان انجح واحصل شهادة معينة، اخد ماجستير، اخد دكتوراه، افتح مصنع، اعمل كذا، ايا كان، ده مستقبل ربما يأتي وربما لا تناله. اما المستقبل اليقيني حتما انت مقبل عليه هو قبرك. كرب بيد سواك لا تدري متى يغشاك. انت مش عارف امتى هيجي لك الكرب ده، ممكن يجي لك وانت قاعد دلوقتي، وفي لحظة تلاقي نفسك خلاص في مساحة 3 ذراع وشبر في ذراع وشبر، وينهال عليك التراب وتنتهي قصتك ظاهرا، لكن حقيقة بدأت القصة الحقيقية. ولذلك في سورة الفجر يقول الإنسان: يا ليتني قدمت في حياتي، قدمت لحياتي، فلم يعد يرى أن الذي مضى كانت حياة أصلا. هو يعلم أن الحياة الحقيقية هي المقبل عليها، فيقول: يا ليتني قدمت لحياتي. هي دي الحياة إن أنت مقبل عليها. عبد الله بن عمر واحد بيقول له: فلان مات وترك 100,000 درهم، فقال: هي لم تتركه، هي لم تتركك. ده شعار خليه في حياتك، كل معصية عملتها هي لن تتركك. فلوس انت سايبها، خلي بالك الفلوس دي هي لم تتركك، أي ستسأل عليها. ولذلك كان يقول أحد السلف: مصيبتان لم يسمع الأولون والآخرون بمثلها. إيه هم المصيبتين دول؟ المصيبة الأولى أنه إذا مات ترك كل شيء ثم يحاسب على كل شيء. أكبر مصيبتين: سايب 1,000,000 جنيه ويتحاسب على 1,000,000 جنيه، سايب 5 أولاد وهيتحاسب على 5 أولاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في المشهد الذي: وبالله وتالله والله كلنا سيمر عليها. وهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وضع صلى الله عليه وسلم الإنسان، وأقبر صلى الله عليه وسلم وضع إنسانا من أصحابه في القبر، فقال: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، الآن يسأل، من مات قامت قيامته. اوعى تكون فاكر ان قيامتك عما الشمس تكور والسماء تنفطر والنجوم طمست، لا لا لا، قيامتك عندما يهال التراب عليك، قامت قيامتك. كلنا الآن مستعدون للسؤال، السؤال اللي متسرب لينا واضح جدا من الأول خالص، عارفين هنتسئل عن إيه. كلنا أعداء، من علم أنه مسؤول لابد أن يعد جوابا صحيحا، مش أي جواب، لازم جواب يكون صحيح وعايش عليه وليه، سبحان الله. فيقول النبي: استغفروا له فإنه الآن يسأل، الآن يسأل. كان أسيد يقول: والله ما شهدت جنازة إلا وكان كل ما يدور في عقلي أي شيء يسأل عنه هذا الرجل الآن. عشان كده ثابت البناني يقول: كلنا كنا نشهد الجنازة، فوالله لا نرى أحدا منا إلا باكيا، لا يبكي أحدهم على الميت ولكن الكل يبكي على نفسه. كل واحد يبدأ يبكي على نفسه ويبدأ يكون مرعوب. ولذلك كان مطرف يقول رضي الله عنه، يقول: هذا الموت لم يترك لنا نعيما نتنعم به، فاطلبوا نعيما لا موت فيه. بيقول لك ان الموت ده مش ساب لك نعيم. ولذلك كانت وصية أمين السماء لأمين الأرض جبريل لما وصى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بيديله دستور في الحب، فقال له: إيه يا محمد، أحبب من شئت فإنك مفارقه، براحتك خالص، عش ما شئت فإنك ميت، كده كده أنت ماشي، كده كده المستقبل ده قادم لا محالة يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون آخر شيء يسمعه الميت بعدما يوضع في التراب ويهال عليه، فيكون آخر شيء يسمعه هو قرع نعال الأهل، قرع النعل الأحذية وهي سيباك ومشية. هو ده ملخص الحياة. كل الناس اللي هيكونوا في جنازتك أخرهم معاك إنك تسمع صوت الجزم وهي ماشية، صوت النعال وهي ماشية. آدي الدنيا كلها، أهلك اللي انت قاعد ليل نهار مشغول عشانهم، أولادك اللي انت قاعد ليل نهار مشغول عشانهم، الكل يتبعك، المال والأهل والعمل كله هيجي معاك، وفي الآخر الأهل يرجع هو والمال عشان يتخانقوا ويقسموهم مع بعض، وانت يا مسكين تبقى مع الحاجة الوحيدة اللي ما انشغلتش بيها. انشغلت وقتك كله مع الأهل وللأهل، والوقت كله للمال، وفي الآخر تسيب الاثنين وتبدأ تبقى مع مين؟ مع حاجة هزيلة جدا. تقول له من أنت؟ أنت مين أنت؟ يقول لك أنا عملك، أنا اللي أنت ضيعت كل حاجة وسبتني ضعيف كده، مش أنت انشغلت بكل اللي فات خلاص. وطبعا لو كان واحد تاني وعمل تاني هيلاقي حاجة تانية. هذه الدروس إن شاء الله في دروس التهجد هي تذكر الإنسان بذكرى الدار الأخيرة اللي رب العالمين ميز أشرف الناس في البشرية وأعلى ناس حققوا نجاح كانوا هم الأنبياء. قال الرب عنهم إنا أخلصناهم بخالصة. دول خدوا حاجة، هي الحاجة دي ذكرى الدار، كان دايما حاضر الدار قدامهم، ذكرى الدار الآخرة. والله وبالله وتالله لن تنزل منك عين دمعة، ولن تجد قلبك في صلاة، ولن تجد يدك في إنفاق، ولن تجد لسانا في دعاء بمثل ذكر الدار الآخرة. ولذلك كان يقول أحد السلف وأختم بكلمته: ذكر الموت هو صوت صيات العصايا الذي يقود الناس إلى الدار الآخرة برفق. عاوز واحد تخليه يمشي على الصراط إلى الدار الآخرة، الكرباج اللي تضربه بيه ذكر الدار الآخرة. اللي بيستحضر ده هيفوق، هتلاقيه بيجري في القرآن أكتر، بيجري في النفقات أكتر، بيجري في دعوة أهله إلى الخير، بيوقظ أهله أنهم يشهدوا هذا الخير. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن الختام، ويسأل الله عز وجل لي ولكم أن يوفقنا الله عز وجل لاستثمار هذه الليالي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.